بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آخر ما تكلمنا عنه هو ما يتعلق ب الشرك بالله عز وجل وأضراره الجسيمة وآثاره وعواقبه الوخيمة، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر. ثم ذكر شيخنا العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي رحمه الله تعالى، قال: أقسام الشرك كثيرة، ذكرت منها 15 نوعا، وهي: أولا شرك في الربوبية، قال: وذلك كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت إلى غير ذلك من صفات الربوبية، وهذه كلها شرك في أفعال الله عز وجل في الربوبية. قال ثانيا: شرك في الألوهية، قال: وذلك كأن يصرف شخص نوعا من أنواع العبادات لغير الله كائنا من كان، كالذبح والنذر والدعاء والحلف وغير ذلك. قال ثالثا: شرك في الأسماء والصفات، قال: وذلك كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة به، الخاصة بالله، الخاصة بالله تعالى، كعلم الغيب مثلا، إلى غير ذلك من صفات ربنا سبحانه الخاصة به. قال الرابع: شرك أكبر، قال: وهو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك، قال: وهو مخرج من الملة. والشرك الأكبر هذا يعني يدخل فيه ما سبق من ماذا؟ من شرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالعلماء بعضهم إذا ذكر أقسام الشرك ذكر له قسمين: أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، وصاحبه إذا مات ولم يتب منه فإن الله لا يغفره له ويدخله النار ويخلد في النار، وهكذا أيضا ماذا؟ وهكذا أيضا صاحبه حلال الدم والمال، حلال الدم والمال، بخلاف النوع الآخر وهو الشرك الأصغر، فصاحبه ليس حلال الدم والمال، وإنما هو مسلم عاصي لا يخرج عن دائرة الإسلام، وإنما لا يزال مسلما لكنه عاصيا، وهكذا أيضا إذا دخل النار فلا يخلد فيها وإنما يخرج منها إلى الجنة. قال خامسا: شرك أصغر، قال: وهو كثير، مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم، من غير تعظيم. أما إذا حلف بغير الله عز وجل على سبيل التعظيم، أو حلف بغير الله عز وجل يرى أن غير الله يعني مساو لله أو أعظم من الله تبارك وتعالى، فهنا يكون الحلف من باب الشرك الأكبر، من باب الشرك الأكبر. قال وقوله ما شاء الله وفلان، ما شاء الله، والواو هنا بين ما يتعلق بالخالق والمخلوق تقتضي المساواة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والواجب إذا أراد أن يقول يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فيجعل مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، يأتي واحد يقول لولا الله وأنت لحصل لي كذا وكذا، لا تساوي بين الخالق والمخلوق، قل لولا الله ثم أنت لا حصل كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى قال ومنه أي من الشرك الأصغر الرياء والسمعة، وهو غير مخرج من الملة ولكن تجب التوبة منه، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، بعد الشرك الأكبر. قال عن جندب ابن عبد الله ابن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. والرياء يا إخوان الذي هو شرك أصغر هو أن يزين العبادة لأجل نظر الناس إليه، الناس ينظرون يزين العبادة، أما إذا فعل العبادة لأجل الناس فهذا يكون ماذا؟ شركا أكبر، يخرج صاحبه من ملة الإسلام. قال رحمه الله تعالى سادسا شرك خفي، وهذا هو من قبيل الشرك الأصغر. قال وهو أن يعمل الرجل لمكان الرجل. قال وهو الرياء أيضا، وهو كما علمت غير مخرج من الملة ولكن تجب التوبة منه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل. رواه ابن ماجه وابن صاعد وابن عدي والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. قال والشرك الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب نوع الشرك الذي وقع فيه الإنسان. قال انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن باز. قال وإن شئت فقل، يعني في أقسام الشرك أيضا، السابع شرك اعتقادي. قال وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، وهو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب أو يتصرف في الكون، أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك. قال ثامنا شرك عملي. قال وهو كل عمل حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وغير ذلك. قال وهو أكبر وأصغر بحسب نوعه. قال فالذبح لغير الله شرك أكبر، وتعليق الحروز إن اعتقد فيها الضر والنفع من دون الله فهو أكبر، وإن اعتقدها سببا فهو أصغر. قال انظر كتاب التوحيد للفوزان، يعني إذا علق حرزا أو خيطا أو حديدة واعتقد فيها أنها تنفع وتضر بذاتها فهنا هذا الاعتقاد يعتبر شركا أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، وإن اعتقد أنها سبب، سبب للشفاء، سبب لماذا؟ لدفع العين، فاعتقاده أنها سبب هذا يعتبر شركا أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب شرعي ولا قدري سببا. السبب الشرعي الذي دل الشرع على أنه سبب للشفاء، سبب لدفع العين، سبب لماذا؟ لغيرها من الأمور كالعسل، حبة السوداء، حجامة، الكي إلى غيرها، هذا جاء في الشرع ما يدل على أنها ماذا؟ سبب من أسباب الشفاء، كالرقية الشرعية، المعوذات، المعوذتين مع الإخلاص، آية الكرسي إلى غيرها، هذه أسباب شرعية. أسباب قدرية يعني دلت التجربة على أنها تعتبر سببا لهذا الأمر، سببا لهذا الأمر. مثلا إنسان أصيب بصداع فيشرب حبة بنادول، هذا سبب قدري. كيف سبب قدري؟ دلت التجربة والواقع على أنه سبب للشفاء من الصداع، عنده حمى أو زكام يشرب له فوارا ويكون سببا للشفاء، هذا لم يدل عليه الشرع حتى يكون سببا شرعيا، هذا يقال له سبب قدري، أي دلت التجارب، دل الواقع على أن ذلك ينفع في هذا الباب. طيب، لكن لما يعلق خيط، خيط أو حرز أو تميمة ويعتقد أنها سبب لدفع العين، هذا ما دل عليه الشرع وكذلك أيضا لم يدل عليه الواقع، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذا يعتبر ماذا؟ اعتقاده سببا يعتبر شركا أصغرا. أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر والعياذ بالله عز وجل. قال تاسعا شرك لفظي، ومعنى لفظي أي يتلفظ باللسان. قال وهو كل لفظ حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك، كالحلف بغير الله، وكقول بعض الناس ما لي إلا الله وأنت، وتوكلت على الله وعليك، ولولا الله وفلان لكان كذا وكذا، إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية. وفي باب توكلت على الله وعليك هنا الأصل أنه لا يقول إلا توكلت على الله، ما يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل يختلف أنه اعتماد القلب على المتوكل عليه في جلب المنافع ودفع المضار، ودفع المضار. ولهذا نبه بعض أهل العلم أن في باب التوكل لا يجوز أن يصرف للإنسان، لكن التوكيل يجوز، يقول وكلتك أن تفعل كذا وكذا، لكن توكلت عليك في كذا، قالوا لا، لا يجوز هذا العمل، وبعض العلماء يتسامح في مثل هذا، والأحوط هو ترك هذا اللفظ، لفظ التوكل، ويجوز التوكيل، يجوز التوكيل، توكيل شخص لآخر أن يتابع قضية، أن يعقد له زواجا، أن يقوم بعقد طلاق، بعقد شراكة، بغيرها من الأمور، توكيل. أما التوكل فهذه عبادة كما ذكر بعض العلماء لا تجوز إلا في حق الله عز وجل. قال والشرك اللفظي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب نوعه. قال عاشرا شرك التشريع والحاكمية. قال وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامهما ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه كان نصرانيا، ولما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم فر إلى النصارى، ثم رجع وأسلم وحسن إسلامه. لما سمع هذه الآية: اتخذوا أحبارهم أي اليهود علماءهم ورهبانهم أي النصارى، اتخذوا عبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، تعجب، قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، كيف اتخذناهم أربابا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلونه، ويحرم عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: أجل. قال: فتلك عبادتكم إياهم. وهذا يسمى شرك الطاعة والتشريع إلى غير ذلك. قال: وقال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، أي القيم أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. قال: وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت كما سبق معنا في تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو مطاع. قال: وما أمروا أو وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويضلهم يا إخوان بماذا؟ بأن يزين لهم هذه الأحكام الطاغوتية والبعد عن حكم الله عز وجل. قال الحادي عشر: شرك المحبة. قال: وهو أن يحب الإنسان غير الله كحبه لله أو أشد، كحبه لله أو أشد. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله أي كمحبة الله عز وجل. ولا يحب يا إخوان شيء لذاته إلا الله عز وجل، أما غير الله فيحب لكن ليس لذاته وإنما لأجل الله سبحانه وتعالى. قال الثاني عشر: شرك الخوف والخشية. قال: وسيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف إن شاء الله فراجعه، سيأتي معنا إن شاء الله. وحاصله أنه لا يجوز يا إخوان أن يخاف من غير الله عز وجل كخوفه من الله، ومن باب أولى أن يخاف منه أي من المخلوق كخوفه، أو ماذا، كأشد من خوفه من الله عز وجل. وهكذا أيضا لا يجوز خوف السر، خوف السر. وهكذا لا يجوز الخوف الذي هو ماذا؟ الذي هو يجعل صاحبه يقع في المعصية، يقع في المعصية، لا يخرج إلى صلاة الجماعة. ليش؟ خايف من فلان، ما لم يصل إلى حد ودرجة الإكراه. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله حول الخوف. قال الثالث عشر: شرك القصد والإرادة، أي إرادة فعل الشيء. قال: وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله ويقصد به غير وجه الله. قال: فهذا شرك القصد والإرادة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ماذا؟ تركته وشركه، تركته وشركه. قال: رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا النوع يا إخوان ما نستطيع أن نطلع على ما في قلوب الناس من ماذا؟ من النوايا والإرادات. فلنا الظاهر، وما خفي وبطن هذا علمه لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: شرك الطاعة. قال: وهو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. وهذا كما سبق في قصة عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. وربنا عز وجل وربنا تبارك وتعالى سمى طاعة هؤلاء الأحبار والرهبان وغيرهم كذلك يأخذ حكمهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، جعله عبادة. قال رحمه الله: الخامس عشر: شرك الدعوة، شرك الدعوة. قال: فائدة. قال: و إيش عندكم في الطبعة الجديدة؟ استدل بالآيات. نعم أحسنت. قال: شرك الدعوة. وفي الطبعة الجديدة ذكر رحمه الله تعالى آيتين. الآية الأولى قوله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، كباسط كفيه إلى الماء. لاحظ كيف إذا بسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. ولعل هاتين الآيتين سقطت من الطبعة التي عندنا، وأثبتها رحمه الله تعالى في ماذا؟ في الطبعة الجديدة. فذكر رحمه الله تعالى الآية الرابعة عشر من سورة الرعد، وذكر الآية الثانية والستين من سورة الحج. قال: فائدة. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله، ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع، ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومبادئه ومضرته وما يندفع به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ لهذه الأقسام وذكر الأدلة معها يعتبر فائدة عظيمة يا إخوان، فائدة عظيمة. وبعض الأقسام قد يدخل في البعض الآخر، ولهذا قلنا العلماء كثير منهم يقسم الشرك إلى قسمين، أكبر وأصغر، وبعضهم يزيد قسما ثالثا وهو الشرك الخفي. الشرك الخفي، والشرك الخفي ممكن يدخل في القسمين السابقين كما أشار رحمه الله تعالى هنا، فيكون بعضه من قبيل الأكبر وبعضه من قبيل الأصغر. قال رحمه الله تعالى، قال ملخص الشرك، قال ينقسم الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر. قال فالأكبر مخرج من الملة. الأكبر ما له؟ قال مخرج من الملة. والأصغر غير مخرج من الملة ولكنه أكبر من الكبائر، يعني أكبر من الزنا، وأكبر من اللواط، وأكبر من السرقة، وأكبر من القتل بغير حق، وأكبر من الغيبة والنميمة وغيرها. ولهذا قلنا اختلف العلماء في الشرك الأصغر، هل إذا مات العبد منه ولم يتب يكون تحت مشيئة الله كتلكم الكبائر، أم أن الله عز وجل لا يغفره أبدا لمن مات ولم يتب إلى الله عز وجل منه، فيعذب ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. وهذا يدل على خطورة الشرك الأصغر وأنه أكبر من الكبائر الأخرى. قال فمن الشرك الأكبر الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والسجود لغير الله إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال ومن الشرك الأصغر الرياء والسمعة والحلف بغير الله من غير تعظيم، وقولي مالي إلا الله وأنت، وواثق في الله وفيك إلى غير ذلك. ثم ختم هذا المبحث بتنبيه، قال الرياء قد يكون من الشرك الأكبر، وهذا التنبيه غير موجود في طبعتنا لكن موجود في الطبعة الجديدة، صح؟ نعم. قال تنبيه، الرياء قد يكون من الشرك الأكبر إذا لم يعمل العمل إلا من أجل الناس. إذا عمل العمل من أجل الناس هذا شرك أكبر، ما هو رياء فقط. ويكون من الشرك الأصغر إذا عمل العمل لله لكن طرأ عليه الرياء، صلى لله لكن في أثناء الصلاة جاءه الشيطان وقال ما شاء الله صوتك اليوم جميل وصلاتك اليوم مؤثرة، وما شاء الله شوف الناس هؤلاء الذين خلفك كلهم معجبون بك. هنا إيش يقول؟ ما دام الأمر كذلك فسأزين لكي ماذا يتأثروا أكثر. فطرأ الرياء على العمل وأصبح يزين العبادة من أجل ماذا؟ من أجل نظر الناس إليه. قال راجع فتاوى اللجنة الدائمة. قال رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي هذا يا إخوان على سعة علمه وكبر سنه وجلالة قدره، إلا أنه كان عظيم التواضع وكان يربي طلاب العلم على التواضع. كان إذا ذهب إلى المملكة يحرص على مجالسة العلماء، وهو من العلماء، يذهب ويجلس عند العلماء ومعه دفتر وقلم ويسجل ويلخص، والطلاب ينظرون يتعجبون، هذا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يعني من أكبر علماء اليمن. كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يحيل إليه بالفتوى. شيخ مقبل يحاضر إذا نزلوا دعوة يحاضر إلى أذان العشاء ويترك الفتوى للشيخ محمد، يقوم من على الكرسي ويجلس ويقول قم يا شيخ محمد، ويجعله يجيب على الأسئلة ويفتي الناس. وكان رحمه الله يقول لو أنصفوا الشيخ محمد لجعلوه مفتيا على اليمن، مفتيا على اليمن. فكان حريص على حضور مجالس العلم وحلق الذكر، يسمع بمجلس علم يجلس ويسمع ويلخص ويسجل فوائد. اليوم لربما صغار طلاب العلم يزهدون في ذلك، فتقام المحاضرات مثلا وتقام الدروس وطالب العلم يكسل. تخيل يأتي إنسان من أنحاء بعيدة جدا إلى عندنا، وهذا قد يكون طلب العلم قبل 40 سنة، هذا الذي جاء قبل 40 سنة وهو يطلب العلم وقائم على مركز على دعوة في مناطق، ويأتي ومعه تجارب في طلب العلم والدعوة، ويأتي إلينا ونحن نزهد عن ماذا؟ عن الاستفادة والسماع وأخذ العلم عن أهله وأخذ العلم عن أهله. قال رحمه الله تعالى، قال ملخص الكفر، قال الكفر قسمان أكبر وأصغر، وإن شئت فقل أولا مخرج من الملة، ثانيا غير مخرج من الملة. قال فأما الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة فأقسام هي: أولا كفر التكذيب، ثانيا كفر الإلحاد، ثالثا كفر الجحود، رابعا كفر الشرك، خامسا كفر الإنكار، سادسا كفر الشك، سابعا كفر الاستهزاء والسخرية، ثامنا كفر الإعراض، تاسعا كفر الإباء والاستكبار. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال عاشرا كفر النفاق، الحادي عشر كفر العناد، الثاني عشر كفر الزندقة. والزندقة كما سبق الإشارة المقصود بها نفاق اعتقادي. وأحال ها هنا قال انظر شرح الطحاوية، يعني لابن أبي العز الحنفي. قال الثالث عشر كفر الموالاة لأعداء الإسلام. قال الرابع عشر كفر الردة. الخامس عشر كفر المنجمين والسحرة. قال انظر مدارج السالكين، يعني لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال السادس عشر كفر من يصدق المنجمين والكهان. قال انظر فتاوى اللجنة الدائمة. قال وأما الكفر الأصغر وهو غير مخرج من الملة، قال فأقسام منها: أولا كفر النعمة، كفر النعمة يعني يجحد نعمة الله عز وجل عليه. قال ثانيا كفر الأخوة، يعني ماذا؟ أن ينكر الأخوة التي بينه وبين الآخرين، وهذا ليس مخرج من الملة وإنما صاحبه عاص. قال الثالث كفر العشرة، وهذا فيما يقع بين الرجل أو بين الزوج وزوجته. رابعا كفر الطعن في الأنساب، اثنتان في الناس هما بهم كفر. قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. قال خامسا كفر النياحة على الميت. سادسا كفر الرغبة عن الأب، يعني ينتسب إلى غير أبيه أو يتولى العبد غير مواليه. هو محمد ابن سعيد ابن عوض كذا مثلا، فيذهب وينسب نفسه لغير أبيه، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ويعني به أنه كفر أصغر. قال رحمه الله تعالى: الكفار قسمان. قال: أولا كفار أصليون كاليهود والنصارى المجوس والبوذيين وغيرهم، هؤلاء كفار من أصلهم، ولدوا في بلاد كافرة واستمروا على كفرهم. قال ثانيا: كفار مرتدون. المرتد يعني كان مسلما ثم ترك الإسلام وانتقل إلى ملة أخرى من ملل الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام ورحمة الله، من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال تقسيم آخر للكفار: الكفار قسمان أيضا، أولا كفار دعاة إلى الكفر، ثانيا كفار مقلدون، أي ليسوا دعاة إلى كفرهم وإنما يقلدون غيرهم في ماذا؟ في الكفر، وحسبهم أنهم يهتمون بأنفسهم وماذا؟ ويقومون بهذا الشيء من ماذا؟ من الكفر. قال فائدة: قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. قال: فالكفر الأكبر، قال، هو الموجب للخلود في النار، والأصغر، قال، موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، يعني إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها لأن عنده أصل التوحيد. قال: انظر مدارج السالكين. قال رحمه الله تعالى: قال: خطر الاستهزاء بالكتاب أو السنة أو من دعا إليهما، أي الاستهزاء بمن دعا إلى الكتاب والسنة. قال: وخطر مخالفتهما. قال رحمه الله تعالى: قال ربنا عز شأنه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان ثم ماذا؟ أنهم كفروا بعد هذا الإيمان، بعد هذا الإيمان. ولهذا اختلف العلماء في هؤلاء الذين استهزأوا وقالوا ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، أهم كانوا كفاراً أم أنهم كانوا مؤمنين لكن كفروا بسبب ذلك؟ والصحيح أنهم كانوا منافقين وقالوا ما قالوا، فكانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. متى هذا يا إخوان؟ أين هذا؟ المجرمون يضحكون من المؤمنين في الدنيا يضحكون من المؤمنين. قال: وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا، يقول: جماعة جايين، يلا سوي لهم مقلب أو نكت عليهم ونضحك بهم. قال: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هؤلاء المجرمون إذا رجعوا إلى بيوتهم وأهليهم رجعوا مسرورين وكأنهم ما فعلوا شيء، كأنهم ما عملوا جريمة، ما يبالون بهذا الأمر. قال: وإذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني نحن أحسن منهم، بعضهم يقول نحن مقصرون لكن سندخل الجنة قبلهم، سندخل الجنة قبلهم، ما يغركم هذه اللحى والقمصان والأثواب. كأنهم ماذا؟ اتخذوا عند الله عهدا أنهم سيدخلون الجنة وسيدخلون قبل فلان وعلان إلى غير ذلك. وإذا أو ماذا قال؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين، يا أخي ما لستم مكلفين بهم ولستم مسؤولون عنهم وعن أعمالهم. ثم قال ربنا عز وجل فاليوم، أي متى؟ يوم القيامة. قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. متى يضحك المؤمنون من المجرمين؟ حين أن يروهم في النار يصيحون ويستغيثون ويستصرخون ويريدون من يخلصهم وينقذهم، بينما أهل الإيمان قال على الأرائك ينظرون، قالوا أو قيل إلى النعيم الذي أعده الله لهم ينظرون، وقيل ينظرون إلى وجه الله العظيم، إلى وجه الله العظيم. ثم قال سبحانه هل ثوب، إيش معنى ثوب؟ يعني جوزي، جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، أي أفعالهم الإجرامية التي كانوا يفعلونها في الدنيا. قال وقال تعالى قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهل ينفعهم ذلك؟ لا، ما ينفعهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هنا الشاهد يا إخوان، قال فاتخذتموهم ماذا؟ سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، أي في الدنيا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كم يا إخوان يندم في الآخرة من كان مجرم ومستهزئ ومتلاعب في الدنيا، في الدنيا قد يغلب عليه الطيش، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. متى يشعر الواحد بخطورة ما كان عليه؟ أول ما يفاجئه الموت، فإذا شخص البصر ورأى ملائكة الموت قد حضروا لانتزاع هذه الروح من هذا الجسد، عندها يعرض عليه شريط عمله، ماذا فعل وماذا قدم وماذا اقترف. فعندها يرى ما سيصير إليه. فإن كان من أهل الخير والصلاح يرى الخير وماذا ويشتاق للقاء الله عز وجل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عند الموت يا إخوان لما تبشره الملائكة بروح وريحان ورب غير غضبان فيشتاق يا إخوان للقاء الله فيحب الله لقاءه. لكن الصنف الآخر حين أن يبشر بالعذاب والغضب من الله عز وجل فلا يحب أن يلقى الله عز وجل فيكره الله لقاءه. هذا عند الموت. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. قال الأحاديث عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في السنة العاشرة من الهجرة قال فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا، يعني أحصوا مقدار هذا الزرع وأخرجوا زكاته. الخرص يكون للحبوب والثمار من أجل الزكاة. قال وخرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، والوسق عبارة عن 60 صاع، والصاع عبارة عن 4 أمدد، أي 4 غرفات بيدي الرجل المتوسط. قال فقال لها أحصي ما يخرج منها. قال فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، ستهب ريح شديدة. قال فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله يربطه. قال فعقلناها وهبت ريح. قال فقام رجل فألقته بجبل طي، جاءت الريح وأخذته إلى مكان بعيد إلى جبلي طي. قال رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه خطورة مخالفة أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد يعجل بالعقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. قال عن سلمة ابن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع. قال لا استطعت، هذا دعاء عليه أنه لا يستطيع أن يرفعها. قال ما منعه إلا الكبر، أي التكبر. قال فما رفعها إلى فيه، استطاع أن يرفعها إلى فيه، أي أنها شلت يمينه. قال رواه مسلم. قال عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا. الرجالة يعني الذين على أرجلهم يمشون، والمقصود بهم الرماة الذين جعلهم على ذلكم الجبل الصغير الرماة، لكي يحموا ظهور المسلمين من أن يأتي المشركون من الوراء فيضربوا المسلمين. قال وكانوا 50 رجلا. عبد الله ابن جبير أي جعله عليهم أميرا، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، يعني لا تتحركون من مكانكم. ولو رأيتم الطير ماذا تتخطفنا؟ قال حتى أرسل إليكم. قال وإن رأيتمونا هزمنا أو هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، يعني ممنوع أن تتحركوا من مكانكم. قال فهزموهم، أي هزم المسلمون المشركين. قال فأنا والله، من القائل؟ البراء بن عازب. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن وقد بدت خلاخلهن وأسواقهن، يعني ماذا؟ بسبب الهزيمة أخرج المشركون معهم النساء يضربن بالطبول والدفوف، فلما انهزم المشركون وجعلوا يهربون كذلك فعل النساء، جعلنا يهربن ويرفعن الثياب وتبدو ماذا؟ تبدو الخلاخل يعني الحلي، وتبدو سوقهن، جمع ساق، جمع ساق. قال رافعات ثيابهن، أي يهربن ويجرين. قال فقال أصحاب عبد الله بن جبير الذين على الجبل وكانوا 50، قالوا الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ يعني انتصر أصحابكم. قال فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، أي قتلوا من المسلمين 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. وهذا قوله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة، أي في يوم أحد، قد أصبتم مثليها، أي في يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، أي بسبب ما فعله هؤلاء الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو سفيان، أي بعد أن هدأت المعركة وانسحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى شعب جبل أحد، شعب جبل أحد، أتى أبو سفيان يقول أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني من ابن أبي قحافة؟ أبو بكر الصديق. أبو قحافة هذه كنية والده عثمان، هو عبد الله ابن عثمان، عثمان أبو قحافة، ويقال لأبي بكر ابن أبي قحافة. قال 3 مرات، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه، أي أبو سفيان قبل أن يسلم، فقال أما هؤلاء، أي 3، فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه. فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال أي أبو سفيان يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة عندكم ومرة إيش؟ ومرة عندنا. سجال يعني مثل إيش؟ مثل الدلو الذي يكون على البئر، سطل يكون على البئر حق الماء، فيربط فيه حبل وينزل وماذا؟ يسحب هذا ثم يسحب هذا، وهكذا والحرب سجال، أي تارة عندنا وتارة عندكم. قال والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثله، ما هي المثله؟ يعني تمثيل، ستجدون في القتلى قتلى المسلمين مثله، يعني بعض المسلمين يقصون إيش أذنه، يقطعون أنفه، يخرجوا عينه، يبقروا بطنه ويخرجوا أشياء منها، يقطعوا الأيدي أو الأرجل، يشوهوا مثله، أي تمثيل بجثث الشهداء رضي الله تعالى عنهم. قال إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها، لست أنا القائد الذي أمرتهم بهذا، هم فعلوا هذا أصحابي من أنفسهم، لكن ماذا؟ لما رأيتها لم تسؤني، ما غضبت، نعم لم تسؤني. قال ثم أخذ يرتجز، يعني أبو سفيان، فيقول أعلو هبل. من هبل هذا؟ هبل، أعلو هبل يا شهر رمضان، من هبل؟ قال أعلو هبل، وهو صنم، هذا صنم قريش الأكبر هبل، قال أعلو هبل. فهنا قال أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، ويقول أعلو هبل أعلو هبل. قال ألا تجيبوه؟ قالوا وما نجيبه؟ أي يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان يرتجز لنا العزة ولا عزة لكم، العزة صنم من أصنامهم المعظمة، يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ولا مولى لكم. قال رواه البخاري. قال القصص، يعني قصص فيما يتعلق بماذا؟ بعقوبة من يستهزئ بالكتاب والسنة، أو من دعا إلى الكتاب والسنة وخطر مخالفة الكتاب والسنة. قال أولا قصة الاستهزاء بالسواك، كما في البداية والنهاية لابن كثير، حوادث سنة 665، إذ قال أي ابن كثير، قال وحكى ابن خليكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليوناني، قال بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى، وبصرى من بلاد الشام، أول بلاد الشام، قال كان فيه مجون واستهتار، والمجون يعني فيه ميل إلى الفساد والشر وشرب الخمر والفواحش إلى غيرها، واستهتار أي استهزاء. قال فذكر عنده السواك، فذكر عنده السواك، ماذا ذكر عنده يا العبيد؟
السواك،
السواك، نعم. ف وما فيه من الفضيلة، وما فيه من الفضيلة، فقال والله لا أستاك إلا في المخرج، قال يعني دبره، ماذا فعل؟ استهزاء بالسواك، قال لا أستاك إلا في المخرج، أي مكان خروج النجاسة. قال فوضعه في مخرجه، أو فأخذ سواكا فوضعه في مخرجه ثم أخرجه. قال فمكث بعد 9 أشهر، يا لله يا إخوان، الله عز وجل قد يمهل لكنه لا يهمل، وأملي لهم إن كيدي متين. انظر العقوبة جاءت بعد 9 أشهر. قال فمكث بعده 9 أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج، ألم في البطن وفي المخرج. قال قال فوضع ولدا على صفة الجرذان له أربع قوائم، له أربع قوائم. إيش فعل؟ وضع. إيش معنى وضع؟ ولد. أخرج من ماذا؟ من مقعدته، من دبوره، يعني ولدا. هذا الولد صفته صفة الجرذان كالفأر، له أربع قوائم، ورأسه كرأس السمكة، وله أربعة أنياب بارزة، وذنب طويل مثل شبر، وأربع أصابع. قال وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات. يعني رضخت رأس، إيش هذا يكون لها أخوها أو كيف؟ رضخت رأس هذا الحيوان الذي خرج، فمات هذا الحيوان المولود. قال وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين، ومات في الثالث، وكان يقول هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا، ومنهم من رآه بعد موته. القصة الثانية قصة الذي حول الله رأسه رأس حمار، كما في القول المبين في أخطاء المصلين. والقول المبين في أخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن سلمان، أحد كبار طلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بلاد الشام في الأردن. قال وهي كما يلي: وقال ابن حجر، والشيخ مشهور حسن سلمان قال: كنت أظنه ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، فإذا به ابن حجر الهيثمي الآخر. قال عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق بسوريا، قال لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم يرى وجهه، فلما طالت ملازمته له، أي ملازمة الطالب للشيخ، ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر، أي الذي بينه وبينه. قال فرأى وجهه وجه حمار، أي الطالب رأى وجه الشيخ وجه حمار، فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه. قال فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. هذه القصة تراجع عن تصحيحها الشيخ مشهور حسن سلمان، تراجع عن تصحيحها الشيخ مشهور حسن سلمان. وذكر غير واحد من أهل العلم يعني مجموعة من الأدلة التي تدل على ضعفها. أولا هذا محدث، وقل أن يوجد مثل هذا التصرف في المحدثين والعلماء العاملين. ثم محدث مشهور يرحل إليه، فكيف أهل الحديث يأخذون عنه الحديث من وراء ستار؟ وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فما كانوا يأخذون الحديث إلا عن الثقات، من ظهر لهم ماذا تعديله وتوثيقه في الظاهر، وهكذا أيضا في الباطن. ولهذا تراجع الشيخ مشهور بن حسن سلمان عن تصحيح هذه القصة، وأوردها جماعة من العلماء في القصص التي اشتهرت ولم تثبت. قال قلت: والآيات والأحاديث والقصص في هذا الباب كثيرة. طيب، ختم هذا المبحث الذي يتعلق بالشرك، قال: البراءة من الشرك وأهله. قال الله تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال الله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، وهذا عن من؟ عن إبراهيم مع قومه، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وقال الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: وقال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال هود عليه السلام لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. طيب، نقف هنا ونكمل الكلام حول ما يتعلق بالخوف وأقسامه والمحبة وأقسامها وتحريم دعاء الله وأقسام العبادات التي يقع بها الشرك بالله عز وجل، نكمل في مجالس لاحقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.